السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعودا حميدا بفضل الله عز وجل إلى دروس العلم، ونسأل الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك، ونستهلها بهذا المبحث وهو أسباب النزول، وهو من علوم القرآن. وقد انتهينا في اللقاءات السابقة بفضل الله عز وجل من الكلام عن بعض الآيات من سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأعراف والأنعام والأنفال، التي صح فيها سبب نزول كما قرر ذلك أهل العلم. وقلنا أن الغرض من هذا المبحث أن الإنسان يقف على سبب نزول الآية، وبعد ذلك يعرف تفسيرها، هذا على سبيل الحتم والإلزام، وبعد ذلك يستنبط الدروس والحكم والمواعظ والأحكام المستنبطة من هذه الآية. وقلنا أن السبيل الوحيد لمعرفة تفسير الآية كما أراد المولى عز وجل منا إرادة شرعية هو الوقوف على سبب النزول. فإن لم يقف العبد على سبب النزول حتما سيقع في شيء من الخلل أو شيء من الانحراف في الفهم، وهذا أمره خطير. كذلك لا يلزم أن يكون لكل آية من كتاب الله عز وجل سبب نزول، وهذا متفق عليه بين أهل العلم، فكثير من الآيات القرآنية بل بالصورة بأكملها نزلت ولم يثبت فيها سبب نزول. أيضا لا بد من المراعاة والنظر في الأسانيد إن كنت أهلا لذلك، فإن عجزت فكن مقلدا لأهل العلم الثقات في هذا الباب، أعني الحكم على الحديث بالصحة وبالضعف. أيضا مما يجب التنبيه إليه، إذا اختلف أهل العلم في سبب نزول بين مصحح ومضعف، فإن استطعت أن ترجح بما لديك من آليات فبها ونعمة، وإلا فالأمر فيه سعة، ولا ينكر على المخالف، ولا يتعدى الأمر إلا المدارسة والمذاكرة العلمية. نبدأ اليوم إن شاء الله عز وجل في سورة التوبة. وسورة التوبة سماها عبد الله بن عباس السورة الفاضحة، وجاء في ذكرها وجاء تسميتها أيضا بسورة براءة، وجاء أيضا في ذكرها السورة المقشقشة، إلى غير ذلك من الأسماء التي سماها أهل العلم لهذه السورة. وهي السورة الوحيدة التي لا يشرع للقارئ إذا بدأ بها أن يقرأ قبلها البسملة، ولكن إذا أراد أن يبدأ بها يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، ثم يبدأ في الصورة مباشرة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. ولأهل العلم أقوال متعددة في هذا السبب الذي من أجله لا يشرع للعبد أن يقرأ بالبسملة في أول السورة. خلاصتها وأولاها أن هذا لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الأسلم والأتم والأشمل والأعم، لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه بدأها ببسم الله الرحمن الرحيم. وذكر بعض أهل العلم أنها تعتبر من سورة الأنفال، ومن أجل هذا لا تشرع البسملة، وذكر بعضهم أنها بدأت بالسيف وبعدم الهواد مع المشركين، والبسملة فيها رحمة فكانت ليست مناسبة للبدء بها، إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم في هذه المسألة. أول آية نأخذها في هذه السورة المباركة قوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الآية 19 من هذه السورة المباركة: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وجاهد في سبيل الله. روى الإمام مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رجل: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. يعني كأن هذا الرجل بعد أن أسلم أراد أن يكثر من سقاية الحجيج ظنا منه أن هذا من أفضل الأعمال. وقال آخر: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر، إلا أن أعمر. أعمر تشمل العمارة الحسية والمعنوية لبيت الله الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. يعني حاصل الحديث حدث نقاش بين الصحابة في أي الأعمال أفضل، فمنهم من قال سقاية الحج، ومنهم من قال عمارة المسجد الحرام، ومنهم من قال الجهاد في سبيل الله. فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه، فأنزل الله عز وجل الآية: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. بعدها: كمن أمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى إذن الآية نزلت ردا على من أراد أن يعظم بعض الأعمال على بعض بدون سند وبدون حجة وبدون دليل، فكان نزول الآية ردا على هؤلاء. قال الإمام الطبري عليه رحمة الله: أجعلتم أيها القوم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كإيمان من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، لا يستوون هؤلاء وأولئك، ولا تعتدل أحوالهما عند الله ومنازلهما، لأن الله تعالى لا يقبل بغير الإيمان به عملا. أعيد كلام الإمام الطبري: أجعلتم أيها القوم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كإيمان من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، لا يستوون هؤلاء وأولئك، ولا تعتدل أحوالهما عند الله ومنازلهما، لأن الله تعالى لا يقبل بغير الإيمان به عملا. والاستفهام في الآية للإنكار، الاستفهام في الآية للإنكار. في هنا معلومات مهمة جدا ذكرها الإمام ابن كثير وغيره من أهل السير والمغازي: كانت لقريش مآثر عشرة، موجودة عندكم؟ كانت لقريش مآثر عشرة، اكتبها لأنها مهمة. أول شيء السقاية، السقاية وهي سقاية الحاج من ماء زمزم، وكانت لبني هاشم وجاء الإسلام وهي للعباس بن عبد المطلب. السقاية بعد ذلك السدانة، السدانة سين مشددة مكسورة، السدانة والدال مفتوحة، وهي عمارة البيت وتسمى الحجابة، الحجابة بالباء. وكانت لبني عبد الدار ابن قصي وجاء الإسلام وهي لعثمان ابن طلحة من بني عبد الدار، الأمر الثالث الديات والحملات، الديات والحملات. وهي الغرامة التي يحملها قوم عن قوم، وهي الغرامة التي يحملها قوم عن قوم. وكانت لبني تيم، وكانت لبني تيم، وجاء الإسلام وهي لأبي بكر الصديق. تاني، بني تيم، وجاء الإسلام وهي لأبي بكر الصديق. الأمر الرابع السفارة، السفارة، وهي السعي بالصلح بين القبائل. وكانت لبني عدي بن كعب، وكانت لبني عدي بن كعب، وجاء الإسلام وهي بيد عمر بن الخطاب. السفارة وهي السعي بالصلح بين القبائل، وكانت لبني عدي بن كعب، وجاء الإسلام وهي بيد عمر بن الخطاب. الأمر الرابع والخامس، الخامس الراية، الراية، وتسمى العقاب، مشكل الراية وتسمى العقاب بضم العين. العقاب وهي راية الجيش، وكانت لبني أمية، وجاء الإسلام وهي بيد أبي سفيان بن حرب. وكانت لبني أمية وجاء الإسلام وهي بيد أبي سفيان بن حرب. بعد ذلك الرفادة، الرفادة، وهي أموال تخرجها قريش إكراما للحجيج. لإطعامهم، وكانت لبني نوفل ابن عبد مناف، وجاء الإسلام وهي بيد الحارث بن عامر. أموال تخرجها قريش إكراما للحجيج لإطعامهم، وكانت لبني نوفل ابن عبد مناف، وجاء الإسلام وهي بيد الحارث بن عامر. وكانت بيد الحارث بن عامر لما جاء الإسلام. المشورة، المشورة، وهي ولاية دار الندوة، ولاية دار الندوة، وكانت لبني أسد ابن عبد العزة. وجاء الإسلام وهي بيد زيد ابن زمعة. الأمر الذي يليه الإعنة، الإعنة، ألف لم ألف، عين مكسورة، نون مشددة، الإعنة. والقبة، الإعنة والقبة، قبة يضربونها، قبة يضربونها، يجتمعون فيها عند تجهيز الجيش. وكانت لبني مخزوم، وجاء الإسلام وهي بيد خالد بن الوليد، وجاء الإسلام وهي بيد خالد بن الوليد. الإعنة والقبة، قبة يضربونها يجتمعون فيها عند تجهيز الجيش، وكانت في بني مخزوم، وجاء الإسلام وهي بيد خالد بن الوليد. بعد ذلك الحكومة، الحكومة شكل الحكومة وأموال الآلهة، وهي ما يوهب للآلهة من أموال وسلاح، ما يوهب للآلهة من أموال وسلاح. وكانت لبني سهم، ولما جاء الإسلام كانت بيد الحارث بن قيس. وكانت لبني سهم وجاء الإسلام وهي بيد الحارث بن قيس. آخر شيء الأيسار، الأيسار، الأيسار بالسنة، الأيسار، وهي الأزلام التي يستقسمون بها. وكانت لبني جمح، وجاء الإسلام وهي لصفوان بن أمية. اكتب: وقد أبطل الإسلام جميع هذه المناصب عدا السدان والسقاية. وقد أبطل الإسلام كل هذه المناصب والمآثر عدا السدان والسقاية. سبب آخر لنزول هذه الآية رواه الإمام الطبري والواحدي في أسباب النزول بسند المرسل، وكما تعلمون أن المرسل من أقسام الضعيف. عن الضحاك قال: لما وقع العباس بن عبد المطلب في الأسر يوم بدر، لما وقع العباس ابن عبد المطلب في الأسر يوم بدر عيره علي بن أبي طالب بكفره، عيره علي بن أبي طالب بكفره، فقال له العباس: ما لكم لا تذكرون محاسننا، ما لكم لا تذكرون محاسننا، إنا لنعمر مسجد الله ونحجب الكعبة ونسقي الحاج، إنا لنعمر مسجد الله. طيب، كلام العباس هنا إخواني في قوله إنا لنعمر مسجد الله، حسية أم معنوية؟ حسية، اللي يبقى المباني والإصلاحات وغير ذلك. إنا لنعمر مسجد الله ونحجب الكعبة ونسقي الحاج، فأنزل الله عز وجل الآية: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجهد في سبيل لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يؤخذ من هذه الآية إخواني أن المسلم ليس له أن يفضل بعض الأعمال على بعض بغير دليل ولا سند. ويؤخذ أيضا منها أن الأعمال تتفاضل فيما بينها. يبقى أول شيء نستله من هذه الآيات: ليس للمسلم أن يفضل بعض الأعمال على بعض بدون سند أو دليل. أيضا الأعمال تتفاضل فيما بينها باعتبارات، الأعمال تتفاضل فيما بينها باعتبارات. الاعتبار الأول الزمان، فقد خص الله عز وجل بعض الأزمنة بعظم الأجر للأعمال الصالحة. مثال ذلك قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، اللي هي إيه؟ عشر من ذي الحجة. يبقى هنا أفضلية العمل جاءت باعتبار الزمان. باعتبار المكان كالصلوات في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى رضاه الله عز وجل إلينا عاجلا غير آجل. أيضا تتفاضل الأعمال باعتبار الشخوص، باعتبار الشخوص، بمعنى كلما راقب المسلم ربه في كل عبادته كانت أعظم أجرا من غير مراقبة. كلما راقب المسلم ربه في عبادته كانت أعظم أجرا من غير مراقبة. الآية التي تليها قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الآية رقم 34 والتي تليها من سورة التوبة. روى الإمام البخاري في صحيح من حديث زيد بن وهب قال: مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر الغفاري أبو ذر الغفاري هو جندب بن جنادة رضي الله عنه وأرضاه، مر عليه زيد بن وهب فقلت له، أي زيد بن وهب: ما أنزلك منزلك هذا، يعني ما الذي أتى بك إلى هذه البلدة أو إلى هذا المكان؟ فقال أبو ذر: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة، الآية. قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب. قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب. وعليه لسنا ملزمين بالآية، ده على كلام معاوية رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. فقال أبو ذر: فقلت: نزلت فينا وفيهم، نزلت فينا وفيهم. يقول أبو ذر: فكان بيني وبينه في ذاك. فينا يا أخوانا عبارة تدل على الأدب العالي الذي يجب علينا أن نتأدب به، وهي قول أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه: فكان بيني وبينه في ذاك، ولم يقل أكثر من ذلك. يبقى اختلفوا في آية معينة، كل فهمها على حسب ما لديه من معلومات، فوقع بينهم اختلاف أدى الاختلاف إلى أمور من العادة أن تصدر من البشر في وقتها وفي حينه. ولكن عند الحكاية، يعني لما زيد بن وهب سأل أبا ذر عن الأمر فقص عليه أبو ذر ما حدث، ولكن هناك أمور معينة ما ينبغي أن تقال ولا تقص. حدث بيني وبينه شيء، فكان بينهما شيء، الشيء هذا ما ينبغي أن يذكر، لأنه بذكره يتجدد الإغار في الصدور وتتجدد الشحناء والبغضاء، يبقى ما ينبغي أن يقال. يبقى حدث بينك وبين أخ لك خصومة معينة في وقت معين، وحدث شيء من التنابز بالألفاظ إلى غير ذلك، عند الحكاية كف عن الأمر وأغلق على هذا الكلام، وإياك أن تذكر منه شيء، لأن بذكره يتجدد ما في القلوب من شحماء وبغضاء، وهذا أمر مخالف. وهذا الذي أرشد إليه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، قال فكان بيني وبينه في ذلك، أي حدث بيننا أمور معينة ما تقال وما ينبغي أن تقال، حتى لا يتجدد في الصدر أمور الشرع حرمها علينا. يقول وكتب إلى عثمان يشكوني، يبقى فيه مرجعية، يبقى كأن أبو ذر رضي الله عنه بدأ يقرأ الآية ويتلوها على الناس وينشر العلم، وهو صحابي وأعلى كعبا من معاوية بلا نزاع. فلما أكثر أبو ذر الكلام في الآية في بلاد الشام، ترتب على ذلك شيء من الفتنة والقلق والاضطراب في المجتمع. طيب معاوية يعمل إيه؟ فيه مرجعية، فيه ولي أمر. فكتب معاوية إلى عثمان يشكو أبا ذر إليه. فكان من عثمان رضي الله عنه أن كتب إلي أن أقدم المدينة، تعال أترك بلاد الشام وتعال عندنا في المدينة. يقول فقدمتها فكثر علي الناس، يبقى لما وصل أبو ذر الغفاري إلى المدينة الناس التفوا حاله، حتى أنه يقول حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك. فذكرت ذاك لعثمان فقال لي إن شئت تنحيت فكنت قريبا، إن شئت تنحيت فكنت قريبا، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا علي حبشيا لسمعتم وأطعت، ولو أمروا علي عبدا حبشيا لسمعت وأطعت. الواقعة دي يا أخوانا فيها من الفقه الكثير وفيها من العلم الغزير. حاصل الأمر إخواني أن أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه كان له وجهة نظر عهد إليه بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي التقلل من الدنيا بقدر ما تستطيع. ده هذا عهد عهده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي ذر الغفاري، تقلل من الدنيا على قدر ما تستطيع. وكما تعلمون ولا يخفى، في عهد الخليفة الراشد عمر في آخره وفي عهد عثمان بسط الله عز وجل الرزق للأمة من الغزو ومن الجهاد ومن كثرة الفتوحات، فبدأت النعم والأموال الكثيرة تأتي إلى المدينة بعد أن يكتفي الأمصار بما يحتاجون إليه. يعني كل مصر من الأمصار، كل بلد من البلاد أتاها المال، اكتفت وعندها حاجة وكفاية، وإلى المقبل من السنة المقبلة وما كان يزداد يردونه إلى المدينة. فظهرت النعم على الناس، وبدأوا بدلا من أن كانوا يأكلون الشعير بغير نخيل بغير نخل، بدأوا ينخلونه، وبدأوا يتبسطون في الملبس والمركب والمأكل. فهذا الأمر على وجه العموم ما راق لأبي ذر الغفاري، ما راق له. لما؟ للعهد الذي عهد إليه به النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ أبو ذر الغفاري رضي الله عنه يصدع بالآية ويجهر بها ويتلوها أناء الليل وأطراف النهار على الناس، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الآية. فكأن أبا ذر رضي الله عنه فهم من الآية أنه ما ينبغي لمسلم أن يكنز شيئا من المال اللي هو الذهب والفضة. وجاء التعبير بالذهب والفضة لأن هذا الذي كان يتعامل به في ذاك الوقت، الدينار الذهبي والدرهم الفضي، أما الأوراق النقدية فما استحدثت إلا منذ عهد قريب. يبقى أبو ذر الغفاري رضي الله عنه فهم من الآية ما ينبغي لمسلم ولا يحل له ولا يشرع له أن يخبئ شيئا من الذهب والفضة دون حاجته، يعني ما يحتاج إليه يكفيه، وما زاد على ذلك ينبغي عليه أن ينفقه في سبيل الله عز وجل. فاشتد ذلك على الناس. ودي أخوانا من التباين في الفهم وفي الفكر. فلما اشتد ذلك على الناس بدأ يحدث شيء من التذمر في بلاد الشام. فلما جاء أبو ذر إلى المدينة ما كان عليه هو ما غير وما بدل. طيب، أصبح الواقع الآن لا يحتمل ما يقوله أبو ذر، وأبو ذر ما أتى بشيء بدعي، ولكن العهد الذي عهد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أراد أن يحمل الناس جميعهم على العهد. وهذا إخواني ليس من دين الله. علشان كده بنقول إيه، الناس تتفاوت في زهدهم في متاع الدنيا وعدم زهدهم، فلا يحل لأحد أن يحمل الناس على أمر هو عليه يسير وعلى الناس مشقة، لا يحل لك، لأن قدرات الناس يا أخوان تتفاوت. يعني فيه بعض القوم لا يرضى إلا بالخشن من الملبس، ولا يرضى إلا بالغليظ من الطعام، إلى غير ذلك من متاع الدنيا يزهد فيه قرب إلى الله عز وجل. هذا إن فعل ذلك لا يلام ولا يعاب، ولكن إن أراد أن ينكر على من لا يفعله ويحمل الناس عليه نقول له لا، هذا لا يحل لك. يبقى هنا التفاوت. طيب، أيهما أفضل وأسعد حظا عند الله عز وجل؟ ده يا أخوانا يتوقف على معرفة ضابط الزهد. انتبهوا، الله يبارك فيكم. ضابط الزهد، ايه الضابط بتاع الزهد؟ وخير من عرف هذا الامر شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله، قال: وضابط الزهد ان يمتنع الانسان عن شيء من متاع الدنيا لا يعود عليه بنفع اخروي. ضابط الزهد ان يمتنع الانسان عن شيء من متاع الدنيا لا يعود عليه بنفع أخروي. انتبهوا، أما إذا عاد عليه بنفع أخروي وزهد فيه فليس بزهد بل هو تنطع. أول تاني، ضابط الزهد أن يزهد الإنسان أو يمتنع الإنسان عن شيء من متاع الدنيا لا يعود عليه بنفع أخروي. طيب، إن امتنع عن شيء من متاع الدنيا ولكنه سيعود عليه بنفع أخروي فليس بزهد بل هو تنطع. مثال ذلك، رجل أراد أن يصنع له مجلسا يجلس فيه ليحصل العلم ويعمل به وينشره للناس، كويس، فحسن المكان وجمله وأتى بكرسي بلغة العصر وبمكتب فاخر وأتى بإضاءات شديدة وبتكييف إلى غير ذلك، حتى إذا دخل المكان شعر بأريحية وبهدوء، فساعده ذلك على التحصيل الوفير وعلى الإتقان في القراءة والفهم والدقة في الحفظ. فإن زيد في هذا وتركه وذهب إلى حر الشمس وفي العراء وبدأ يجلس ويقرأ وما حصل معشار ما يحصله في هذا المكان فليس بزهد. واضح يا إخوانا؟ ده مش زهد خالص، ده كده أصبح في شيء من التنطع، لأن ضابط الزهد أن يترك الإنسان ما لا يعود عليه بنفع أخروي من متاع الدنيا. فإن كان هذا النفع الدنيوي أو المتاع الدنيوي سيؤدي إلى منفعة أخروية ولو على سبيل الظن الجازم، فإذا زهد فيه وتركه فهذا بعيد عن شرع الإسلام. انتبهوا أخوانا لهذا الضابط لأنه مهم جدا. نفس الطريق، واحد مثلا يجول ويصل في بلاد المسلمين نشرا للعلم أو طلبا للعلم، طيب معه من الأموال أن يشتري السيارات الفاخرة، فقال لك لا أنا هتركها زهدا وتقوى لله عز وجل وإيثارا لما عند الله واشتري حماره. تمام، أنت كده مش هتحصل درس واحد وهتحد حيلك على مطلعه دي، وإذا جلست في المجلس سيغلبك النعاس من شدة الإرهاق. هذا ليس بزهد، هذا ليس بزهد، فافطنوا لذلك. يبقى إذن إقبال الرجل وزهده عن متاع الدنيا يتفاوت. ممكن الإنسان يقبل على متاع الدنيا ولا يعود عليه بنفع أخروي، يبقى هذا ليس بزاهد، لا يلم ولا يعاب، لأنه طالما أنه لم يقترب من الحرام ومن المشتبه وبينه وبين الحرام والمشتبه حاجز من حلال هو في الأمان، ما فيش عليه حرج. ولكن هو أراد أن يرتقي، خلاص ارتقي. ومن أجل ذلك يأتي الجواب عن السؤال المشهور: هل يا ترى التداوي وطلب العلاج مستحب ولا مباح؟ يعني واحد اشتد به المرض، وهل يذهب إلى الطبيب ليجعله الله عز وجل سببا للشفاء، أم أنه يمكث ويتحمل الألم ابتغاء مرضات الله عز وجل؟ الأصل أن طلب التداوي مباح، ده الأصل. ولكن إذا استمر بك المرض وأعجزك عن بعض الواجبات الشرعية، خاصة إذا كانت للأمة والإسلام والمسلمين، في هذه الحالة الأمر يختلف والحكم يتغير. وهذا الذي حدث مع نبينا صلى الله عليه وسلم لما سحر صلى الله عليه وسلم. وعند الإمام أحمد من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر مسحورا ستة أشهر، ما دعا ربه إلا في آخر الستة أشهر، كما في البخاري من حديث عائشة أنها قالت: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أما شعرت يا عائشة أني دعوت الله فاستجاب لي، أو أني استفتيته فأفتاني فيما استفتيته فيه؟ قالت: وما ذاك رسول الله؟ فقص عليها النبي صلى الله عليه وسلم الأمر. لما ابن القيم عليه رحمة الله يعلق على هذا الأمر فقال: وفي كلا الحالتين من النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الدعاء والدعاء قمة التوكل على الله. كيف ذلك؟ قال: في بداية الأمر ما أثر السحر على شيء مما كان ينبغي أن يقوم به من فنون العبادات المختلفة ومن قيامه بأمر الأمة، فلما اشتد به المرض وبدأ يضعفه عن بعض الواجبات الشرعية أو بعض الأمور المستحبة أو يقلل في أمره في قيام الأمة، دعا ربه عز وجل. كذلك المسلم، يبقى أنت ممكن في حالة من الحالات، لا مش أنت اللي تقعد واخبرك، ومش أنت اللي تستكل المرض وتترك التداوي وتتحمل الألم قربة إلى الله، لا، ده أنت الأجر الذي تحصله من تحمل المرض والصبر عليه لا يأتي بمعشار الأجر التي تحصله بعملك لدين الله ونشرك للعلم وسعيك للإصلاح بين الناس. واضح يا أخوانا المسألة دي؟ يبقى تختلف من إيه؟ من شخص لشخص. فأبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يحمل الناس على أمر ليس للناس به طاقة، وهو أنهم عليهم أن يتركوا كل شيء من متاع الدنيا وكل ما لديهم من أموال يخرجونه في سبيل الله عز وجل. طيب بانا كما صح ذلك في البخاري وغيره، لما ذهب رجل موفدا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ليجمع الصدقات. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، منع ابن جميل صدقة ماله والعباس وخالد بن الوليد. فكان من رد النبي صلى الله عليه وسلم: وما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فإنه حبس أضرعهم ومتاعهم في سبيل الله. عاوز منه صدقة إيه بقى؟ ده هو كله بما لديه يعمل لدين الله، ماذا تريد منه أكثر من ذلك؟ وأما العباس فهو عمي فعلي صدقته ومثلها. يبقى الشاهد يا أخوانا إن مسألة حمل الناس على شيء تستطيع أنت أن تفعله هذا ليس من دين الله. لك أن تعرض على الرجل: افعل كذا وافعل كذا، إن استجاب خير وبركة، لم يستجب فليس لك أن تحمله، وليس لك أن تعنفه، وليس لك أن تنكر عليه. فلما أكثر أبو ذر الغفاري من هذا الكلام، طيب كده أصبح وجوده ممكن يترتب عليه شيء من القلق والاضطراب. بمعنى إيه؟ عارفين مبدأ الاشتراكية؟ مبدأ باطل لا يمد للإسلام بصلة. ولما أعجب به بعض البشر أرادوا أن يلصقوه بالإسلام فألصقوه، وكان على رأس هؤلاء سيد قطب، وبدأ يتكلم على الاشتراكية وجعلها من دين الله. كده أخوانا باختصار شديد معناها إن الناس بحالها يكون سواسية في رأس المال. من الذي قال ذلك؟ وأي شرع وأي دليل يدل على ذلك؟ يستوي الكسول مع المجد المجتهد؟ لا، الناس سواسية عند الله عز وجل على قدر استقامتهم بشريعة الله تكون الأفضلية. أما إنسان يجتهد ويكد في جمع المال ويرزقه الله عز وجل بفضل منه بسبب سعيه، نأخذ منه كثير مال ونعطيه للكسول الذي ينام ليل نهار، من قال هذا؟ الاشتراكيون قالوا ذلك. لذلك لما سيد قطب بدأ يدندن حد الاشتراكية قامت الخبيثة وقالت: الاشتراكيون أنت إمامه. وخبلك هذا كله من المداهنة في دين الله عز وجل ومن المجاملة على حساب الدين. لا، المبدأ ده مبدأ مرفوض، واخد بالك؟ أما إن أنت تحمل الناس على أمر واحد، لا، مش من حقك. ليه بقى؟ ممكن يكون في المجتمع طبقة فقيرة، والفقير بطبيعة الحال زاهد، ما هو ما عندوش، فلما يسمع داعي الزهد على سبيل الحتم والإلزام ولا يستجيب له بعض القوم، سيتولد في قلب الفقير شيء من الحقد والضغينة. لأجل هذا عثمان رضي الله عنه طلب من أبي ذر أن يعتزل الناس. لما؟ أنت هتحمل الناس على أمر لن يتحملوه وبتلزمهم، ودعوتك سيترتب عليها شر في المجتمع، فمن باب أولى اعتزل واحمل نفسك أنت على ما تريد حتى لا تثير القلاقل في المجتمع. وهذا هو عين الذي صنعه عثمان بن عفان، ما طرده كما يقولون وما فعل به، حاش لعثمان أن يفعل مثل هذا مع أبي ذر الذي قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أضلت الخضراء وما أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنك ضعيف، إنك ضعيف، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تتأمرن على اثنين ولا تتولين مال يتيم. يا أبا ذر، إنك ضعيف، باتفاق أهل المعرفة ليس الضعف هنا ضعف إيمان، كيف وهو صحابي، ولكن الضعف هنا في الآليات التي ينبغي أن تكون لمن أراد أن يكون أميرا أو وليا أو واليا على مال يتيم. دي مش موجودة عندك، ودي عطايا من الله عز وجل يختص بها من يشاء، ومن أجل هذا نقول دائما وأبدا لأنفسنا قبل أن يحيل إليك الناس شيئا من الأعمال تعرف على نفسك ابتداء، اعرف نفسك، هل يا ترى عندك الآلية؟ يعني نسألك والله تعالى إيه؟ نحتكم إلى الشيخ في هذه الخصومة، الشيخ طبيعته ما بيزعلش حد منه، واخد بالك؟ يعني لا يستطيع أن يقول لأحد أنت غلطان، حياؤه غلبه وما استطاع أن يصدع بالحق. ده ما ينفعش يحكم وما ينفعش يفصل بين متخاصمين، وإن وسد إليه هذا الأمر سيفسد مع أنه تقي ورع، واخد بالك؟ واحد تاني ما عندوش يعني إيه لين العريكة، واخد بالك أنت إزاي؟ يعني أي حد بيمشي، واخد بالك؟ اللي يقول له يمين يقول له حاضر، شمال يقول له حاضر، قال ده ما ينفعش يتجوز أكثر من واحدة، لو تزوج أكثر من واحدة ستكون حياته جحيما. لما؟ أصله لين العريكة، ما عندوش شكيمة، واخد بالك يا أخوانا؟ ومن أجل ذلك كلما استطاع الإنسان أن يعرف قدرات نفسه كلما استراح في دنياه وأراح غيره. لذلك العلماء بيقولوا لما طلب نبي الله يوسف من عزيز مصر اجعلني على خزائن الأرض، قال أهل العلم الله عز وجل أعلمه وهو نبي، أعلمه بأن لديه من الإمكانيات والآليات أن يكون صالحا لهذا المكان فطلبه من عزيز مصر. وعليه فمن أتاه وحي من الله وخبرك أنه صالحا لقيادة 90 مليون يجي وإحنا نشيله على دماغه، وإلا فلا. وصلت يا مشايخ؟ أرجو أن تفطنوا لهذا جيدا. لحظة واحدة معايا. كذلك من الأمور المهمة جدا ونصيحة مني لكم، ليس كل من جاء إلى هذا المكان أو أمثاله وأحسن الكلام وحرر المسائل أن يكون صالحا في كل شؤون الحياة. افصل بين دي وديت، واخبرك هو يجيد تحرير مسائل النزاع بين الفقهاء، واخبرك؟ ولكن لو قلت له هات لنا بربع جنيه لب ما يعرفش، يروح قدام البياع يرتعش ويخاف يكلمه. ولكن في كتب الفقه كالسيل الهادر، ازاي اخ طبيعته كده؟ الله عز وجل جبله على ذلك. يبقى مش معنى بقى ان هو شيخ وداعية اروح اقول له خد فلوسي تجر لي فيها، لن نجد أأمن منك. قال لا، هو بيشوف الورقة ب200 جنيه بينسى الفقه كله، واخد بالك؟ يبقى ما ينفعش ابدا تعطيه ذلك. وايضا يا اخواننا الله يبارك فيكم، ان كنت في نفسك هذا ده شيء ربنا جبلك عليه ونقطه ضعف، حاول تبعد عنه، فلا تتحمل ودائع للناس. لما؟ ما انت بتملكش نفسك قدام القرش. يبقى الشاهد يا اخوانا ان ابا ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه، ودي مساله مهمه لان دي مساله نفي ابي ذر الغفاري من قبل عثمان إلى الربذة، هذه المسألة استغلها بعض الخبثاء وطعنوا من خلالها في عثمان بن عفان. كلام ده كذب، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كما وصفهم ربنا عز وجل وهو الخالق رحماء بينهم. عشان كده لما قالوا إيه إن عثمان بن عفان ضرب ابن مسعود حتى كسر أضلاعه وضرب بلال حتى فتق بطنه، الكلام ده كله يتعارض مع وصف الخالق لهم رحماء بينهم. ولكن كل ما في الأمر أن لأبي ذر رؤية معينة في وقت معين، عثمان رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين وجد أن هذه الرؤية لا تتناسب مع الواقع الذي فيه المسلمون في عصره، فإذا أردنا أن نحمل الناس عليها يترتب على ذلك قلق واضطراب في المجتمع، فكان من الحكمة أن يقول عثمان لأبي ذر إن شئت فكن قريبا منه. أما الكلام الذي تنشده هو من دين الله، ولكن هو على الإباحة وليس لك أن تحمل الناس عليه. ومن أجل ذلك لا بد من السمع والطاعة لولي الأمر. إذا قيد المباح أو حمل الناس على أمر هو في أصله مباح وألزمهم به، لما هو أعلم بالأمر منك. عشان كده دايما لما نجد بعض القرارات لأولي الأمر نجد فيها شيء من الاعتراض في أنفسنا، فلا نبادر ونظهر الاعتراض لعله يرى ما لا نرى، وده اللي احنا بنقوله باستمرار. ولي الأمر يا أخواننا حينما يتكلم بتبقى الصورة عنده واضحة، عنده تقرير من بتوع الاقتصاد ومن المخابرات العامة ومن وزارة الداخلية، واخد بالك، ومن الخارجية، وعنده تصور كامل عن المجتمع. يقول لك بس خلاص الأمر ده لا، ما ينبغي أن نقترب منه. يقوم بعض الدعاء أصحاب النظر القاصر الذين لا يرون تحت أقدامهم يبدأون يشنون حملة من الهجوم الشرس على ولي الأمر، وهو ليس عنده تصور عن الأمر بل يعجز. يبقى في هذه الحالة ينبغي، ولذلك شوف أبو ذر الغفاري بيقول إيه، ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت. مش عثمان، يبقى عثمان قال له يا أبا ذر إن شئت تنحيت فكنت قريبا، بس ما فعل فيه عمر بن عثمان بن عفان أكثر من ذلك. وعليه إخواني ينبغي عند سماع مثل هذه الأمور فلا بد من التحقيق من الواقعة بتتبع السند وبذكر كلام أهل العلم فيها، لأن ما أكثر ما يكذب في الكتب والطباعة الآن كما تعلمون مع التقنية الحديثة، حاضر، ممكن يجي مثلا في صحيح البخاري ويدس كلمة أو يغير تاريخا أو يصحف في راوية يترتب عليه تغيير كبير في الحكم الشرعي، فيجب علينا أن نفتل لهذا جيدا. أيضا حينما نتكلم عن عثمان أو عن أبي ذر أو عن غيرهما من الصحابة كمعاوية وأبي سفيان رضي الله عن الصحابة أجمعين، لابد أن يكون الكلام منبثقا من إطار يوضع فيه الصحابة، لازم، ما ينفعش أبدا نتكلم عنهم كما يتكلم بعضنا عن بعض. طيب إحنا التفلت هو الأصل، وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، فعند الكلام عنهم لابد أن نراعي هذا جيدا. لسه في الآية كلام كثير، أرجئه إلى اللقاء القادم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.